أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كل لعنة الزاعم على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. المسألة الثالثة، دلالة لفظ الأمر على الوجوب. يقول المصنف أنهم اختلفوا في دلالة لفظ الأمر. لفظ الأمر بمعنى الطلب، الآن بحثنا في الأمر بمعنى الطلب، في دلالة لفظ الأمر على الوجوب. الذي يحكي المصنف أن هناك اختلاف في أن أن لفظ الأمر موضوع لخصوص الطلب الوجوبي أو للأعم منه ومن الطلب الندبي، أو على نحو الاشتراك اللفظي، يعني موضوع بعدة أوضاع على حد. موضوع وضع للطلب الوجوبي وموضوع وضع آخر للطلب الندبي إلى آخره على أقوال. يقول والحق عندنا أنه دال على الطلب الوجوبي، في دلالة لفظ الأمر على الوجود على الوجوب في أكثر من بحث أصولي. يقولون لا يشك فقيه في دلالة لفظ الأمر على الوجود، كأنه محل اتفاق. قيل موضوع، تلاحظوا أنه قول المصنف قيل موضوع الاختلاف في الوضع مو مشكلة، الاختلاف في دلالة الأمر على الوجود. هل هناك اختلاف؟ في أكثر من بحث وجدت هذا التعبير، أنه لا يشك فقيه في ذلك، أنه موضع اتفاق. دلالة لفظ الأمر على الوجود محل اتفاق، ولكن الاختلاف في منشأ الدلالة، اختلاف في تفسير منشأ الدلالة، أن منشأ الدلالة ما هو، هل هو الوضع أو الإطلاق ومقدمات الحكمة أو حكم العقل. يأتي بيانها إن شاء الله. المصنف يختار اختياره أنه الأمر دال على الوجوب، ويستشهد هذا على ذلك بالظهور. يقول ويكفي في الظهور في أن نقطع الكلام عن البحث أصلا، ولكن نتكلم في منشأ الدلالة، لأنه يحسن من جهة علمية، من جهة الصرع العلمية، وإلا لا أثر ولا ثمر عملية على البحث. فالمصنف يقول أنه لفظ الأمر ظاهر في الوجود، لفظ الأمر ظاهر في الوجود. إذا ضممنا إلى هذه المقدمة مقدمة أخرى، نقول هناك قاعدة كلية تقول الظهور حجة. فإذا قلنا هكذا، نرتب الدليل هكذا: الأمر ظاهر في الوجوب والظهور حجة، فيكون الأمر حجة. فترتب القياس على هذا الأساس. وقدمنا احنا سابقا في مباحث الألفاظ هذا التنقيح للصغريات الكبرى الكلية حجية الظهور. كلامنا الآن في تنقيح الصغريات، أن الأمر دال على الوجوب أو لا، أن النهي دال على الحرمة أو لا، إلى آخره. هذا كله تنقيح للصغريات مسألة حجية الظهور، أن الظهور حجة أو لا. فإذا يكفي في كون أن لفظ الأمر ظاهر في الوجود والظهور حجة، ولكن يتكلمون في منشأ دلالة منشأ هذا الظهور ما هو، منشأ الدلالة ما هو. طبعا اختلف على أقوال، بعضهم قال أن منشأ الدلالة هو الوضع، أصل المعنى الموضوع له مقيد أن يكون مقيد بالوجوب، فدلالة الأمر على الوجوب منشأه هو الوضع. رأي الآخر قالوا لا، منشأ الدلالة هو أن المستعمل فيه إن لم يكن الموضوع له، المستعمل فيه المعنى المستعمل فيه مقيد بالوجوب. الرأي الثالث أن لا، الوجوب منشأه حكم العقل، يعني دلالة على الوجوب ليس منشأها الوضع ولا الاستعمال ولا حق اللفظ ولا على آخره من ما ستتعبر عند المصنف. طبعا هذا هو اختيار المحقق النائيني وتبعه السيد الخوي في هذه المسألة خلافا للآخرين. بعضهم مثل بعض المعاصرين اختار الشيخ الفياض حفظه الله، اختار انه الوضع منشأ الدلالة هو الوضع، بعضهم اختار الاطلاق ومقدمات الحكمة. اختيار المصنف تبع للمحقق النائيني والسيد الخوي رحمه الله هو ان منشأ الدلالة هو حكم العقل، بيان ذلك ان العقل يحكم بلزوم، يحكم على العبد بلزوم الانبعاث عن بعث المولى. المولى اذا امر بشيء بمعنى انه جعل ذلك الشيء في عدد المكلف، فالعقل يقول طالما ان الطلب كان من المولى فيلزم العبد الانبعاث والتوجه نحو طلب المولى قضاء لحق المولوية، وإلا ما في معنى يكون المولى موجود والعبد موجود ولكن هذا المولى إذا ما إلى حق يقضى على الأقل من خلال، يعني إحدى مصادر قضاء حق المولوية هو أن يستجاب أمره، أن يكون هناك انبعاث على نحو اللزوم لأمره. فبما أن الطلب من المولى إلى العبد فحق المولوية يقتضي على العبد بلزوم الانبعاث وطاعة الأمر. فإذا منشأ الدلالة على الوجوب هو حكم العقل، إذا كان منشأ الدلالة هو حكم العقل إذن يترتب على ذلك أن المدلول من الأمر هو الطلب، هو طلب العالي، طلب العالي من الداني فقط لا غير لا أكثر من ذلك. لأن قلنا أنه هذا لا بالوضع ولا بالاستعمال، منشأ الدلالة لا من الوضع ولا من الاستعمال، وإنما منشأ الدلالة وحكم العقل بلزوم طاعة العبد لأمر المولى واستجابة العبد وانبعاث العبد لبحث المولى وأمر المولى. إذا كان كذلك إذن نفس لفظ الأمر مدلولة هو الطلب من العالي إلى الدان. الوجوب ليس من دلالة اللفظ وإنما من حكم العقل. لا، الوجوب مستفاد من حكم العقل وليس من لفظ الأمر بما هو. فإذا لا يدل لفظ الأمر إلا على الطلب، إلا على طلب العالي ليس أكثر من ذلك. أما الوجوب مو داخل في مدلول لفظ الأمر وإنما هو مدلول حكم العقل. بوجوب الطاعة. نعم المولى إذا رخص في الترك حينئذ يمكن العبد أن يترك. طبعا كلامنا مع عدم القرينة على إرادة الطلب الندبي أو الاستحبابي، وإلا إذا قرينة موجودة نحن مع القرينة. الكلام إذا لم تكن هناك قرينة وصدر طلب من العالي إلى الدالي فيحمل على أي شيء؟ نقول أنه يحمل على الطلب الوجوبي، لأن العقل يحكم بلزوم أن يتقيد العبد بأمر المولى وينبعث عن بعث المولى، وليس الوجوب مدلولا لللفظ لفظ الأمر، وإنما مدلول من حكم العقل. نعم المولى إذا رخص في الشرط فللعبد أن يترك، أما إذا لم يرخص ولم تكن هناك قرينة على أن الطلب الصادر من العالي هو طلب ندبي واستحبابي فنحمله على الطلب الوجوبي. فعندنا طلب وجوبي، عندنا طلب ندبي، ولكنه ليس مدلول لفظ الأمر وإنما مدلول لحكم العقل أو القرينة. إذا في قرينة مع القرينة، إذا ما في قرينة حكم العقل، فنحمل الأمر على طلب الوجوبي. زين إذا كان كذلك يقول المصنف إذا لا يختلف استعمال، لاحظوا إذا كان لفظ الأمر لا يدل على أكثر من طلب العالي، إذا كان كذلك إذا ليس هناك فرق بين استعماله في موارد الاستحباب وبين استعماله في موارد الوجود، إلا هذه الدلالة المدلولة المأخوذ من حكم العقل. يقول المصنف إذا تقسيمات التقسيم إلى الوجوب والندب ليس مترتبا على الوضع، وإنما مترتب على مرحلة لاحقة للاستعمال. يعني لفظ الأمر مدلول للطلب، لفظ الأمر يدل على الطلب لا أكثر، فعندما نستعمل الطلب في موارده حينئذ نقول أن هذا الطلب وجوبي أو ندبي، فتقسيم الطلب إلى وجوبي أو ندبي متأخر عن مرحلة الوضع. لذلك ما نقول في البداية أنه هذا لفظ الأمر أو الطلب وجوبي أو ندبي، أو لفظ الأمر يدل على الوجوب أو الندب، نقول هذا التقسيم متأخر بمرحلة أو مرحلتيا عن الوضع. مدلول لفظ الأمر هو الطلب، وبعد أن يستعمل حينئذ نقول أن هذا الطلب استعمل في هذا المورد هذا الطلب على وجه الندب أو الاستحباب، نقسم إلى الوجه إلى الوجوب والندب. النتيجة هكذا، النتيجة أن الأمر لا يدل، يعني مطلب المصنف يريد أن يؤكد بالنتيجة الخلاصة بالبحث على هذا، وهو أن الأمر دال على الطلب، يعني لفظ الأمر يدل على الطلب فقط لا أكثر، ولكن الوجوب مستفاد من حكم العقل وليس من لفظ الأمر بنفسه. هذا هو بحث المصنف، ويأتي في بيان صيغة الأمر تفصيل أكثر لي، لأنه هناك يذكرون بأن في دلالة على دلالة الأمر على الوجوب لا يفرق في البيان في بيان الدليل بين الهيئة والصيغة، العفو بين المادة والهيئة التي هي الصيغة، ولكن المصنف قدم الكلام عن المادة فلا بد أن يذكر بيان دلالة الأمر على الوجوب من جهة المادة، لأنه قدم البحث المادة، وإلا يأتي البحث في الصيغة وفي الهيئة فيه بيان أكثر يرتبط للمقام. يقول المصنف دلالة لفظ الأمر على الوجوب، اختلفوا في دلالة لفظ الأمر بمعنى الطلب. الآن كلامنا احنا تقدم أن الأمر بمعنى الشيء وبمعنى الطلب. اختيار المصنف على انه مشترك لفظي بين هذين المعنيين الطلب والشيء. الان بحثنا في لفظ الامر بمعنى الطلب. يقول اختلفوا في دلالة لفظ الامر بمعنى الطلب على الوجوب، انه يدل على الوجوب او لا يدل على الوجوب. فقيل انه ان لفظ الامر موضوع لخصوص الطلب الوجوبي، يعني بالوضع. لفظ الامر موضوع بوضع واحد خصوص الطلب الوجوبي. طبعا على هذا الاساس اذا استعمل في الطلب الندبي يكون مجاز وفيه ما فيه. وقيل القول الثاني للأعم منه ومن الطلب الندبي، يعني أيضا وضع واحد. لاحظ القول الأول وضع واحد ولكن للطلب الوجوبي، فإذا كان كذلك يكون استعماله في الطلب الندبي يعني مجاز وليس حقيقي، لأنه استعمل في غير ما وضع له، لأنه موضوع للطلب الوجوبي وليس للطلب الندبي. القول الثاني أيضا وضع واحد ولكن وضع للأعم من الوجوب والندب. طبعا تمييز يحتاج إلى القرينة هنا، فإذا لا يحمل إذا لم تكن هناك قرينة على القول الثاني. يكون مجمل لا بد من قرينة لنعرف أنه مقصود هو الطلب الوجوبي أو الندبي، لأنه موضوع للأعم وليس لأحدهما، حتى نقول أن التبادل الذي منسي الوضع هو دال على إما الطلب الوجوبي أو الطلب الندبي، أنه موضوع للعام. طالما موضوع للعام إذن ما موضوع لأحدهما وإنما للعام، فاستعماله في أحدهما لا بد له من قرينة. وقيل للعام منه ومن الطلب الندبي. وقيل مشترك بينهما اشتراكا لفظيا. القول الآخر أنه لا مشترك، ومعنى المشترك أنه موضوع عدة أوضاع، كل وضع على حدة، موضوع للطلب الوجوبي وضع وللطلب الندبي وضع آخر. وتعرفون الاشتراك أيضا استعماله يحتاج إلى القرينة، لا بد له من القرينة، وإلا أيضا يبقى مجمل أن المقصود هو هذا أو ذاك. وقيل غير ذلك. والحق عندنا أنه دال على الوجوب. الحق عندنا أن الأمر أن لفظ الأمر أنه أن لفظ الأمر دال على الوجوب وظاهر فيه. دلالة الأمر على الوجوب هذا قلنا لا يشك فيها فقيه، ليس محل شك، وظاهر فيه فيما إذا كان مجردا وعاريا عن قرينة على الاستحباب. طبعا إذا موجودة قرينة نحن مع القرينة، وإذا لم تكن هناك قرينة فنحمل الكلام على أي شيء. طبعا إذا هناك ظهور فنحمله على ما هو الظاهر. فيقول وإحراز هذا الظهور بهذا المقدار كاف في صحة استنباط الوجوب من الدليل. لأنه لاحظ نقول الأمر ظاهر في الوجوب والظهور حجة، فيكون الأمر حجة في الوجوب. هذا يكفينا في أن نستنبط معنى الوجوب في أي دليل مر علينا في الفقه. لفظ الأمر إذا مر عندنا في أي دليل من أدلة الفقه حينئذ نستنبط الوجوب ونحكم بالوجوب بناء على ذلك. ولا يحتاج، وإحراز هذا الظهر بهذا المقدار كاف في صحة استنباط الوجوب من الدليل الذي يتضمن كلمة الأمر. ولا يحتاج إلى إثبات منشأ هذا الظهور، هل هو الوضع أو شيء آخر. يعني إلى هنا كثمرة عملية يكفي هذا، مجرد نثبت أن الأمر ظاهر في الوجوب، أدنى القاعدة الكلية أيضا الظهور حجة، هذا يكفي. طيب ما نحتاج إلى البحث في منشأ الظهور، ولكن من ناحية علمية صرفة يحسن أن نفهم منشأ هذا الظهور. فقد قيل أن معنى الوجوب مأخوذ قيدا في الموضوع له لفظ الأمر قيد في الوضع الموضوع له مقيد بالوجوب، وقيل مأخوذ قيدا في المستعمل فيه إن لم يكن مأخوذا في الموضوع له قيد في المستعمل فيه مقيد بالوجوب. والحق أنه ليس قيدا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه، بل منشأ هذا الظهور من جهة حكم العقل. يذكرون في البحوث الأصولية أن أشهر الأقوال والمحل الخلاف بين الأصوليين هو أن منشأ الظهور هل هو الوضع أو الإطلاق ومقدمات الحكمة أو حكم العقل، ثلاثة أقوال في المسألة. كل يعني كل قول له قائل. المحقق النائل اختار هذا القول وتبعه السيدوفوئي والمصنف أن منشأ الدلالة على الوجوب هو حكم العقل، بل منشأ هذا الظهور من جهة حكم العقل بوجوب طاعة الآمر، فإن العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى، هذا إذا ورد الأمر من المولى، والانزجار عن زجره إذا ورد النهي من المولى. لذلك بعض الأصوليين من المعاصرين في بحوثه جعل البحث مش للأمر والنهي، قال الأوامر والنواهي وليس الأوامر فقط كما هو المصنف والمعتاد عند العلماء عند الأصوليين، هو البحث الأوامر ثم يأتي البحث النهي في بابه. بعض الأصوليين السيد الحكيم حفظ الله في المحكم هو أنه جعل الأمر الأوامر والنواهي بحث واحد باعتبار أن المناق الملاك نفس الملاك والبيان عين البيان، إلا أن هذا في باب البحث والانبعاث وهذا في باب الزجر والانزجار. لذلك المصنف يشير إلى هذا أنه النهي والأمر واحد سيان في هذا المقام. لاحظ يقول فإن العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى، هذا في باب الأمر، والانزجار عن زجر المولى، هذا في باب النهي إذا نهى المولى قضاء لحق المولوية والعبودية. يعني إذا كان هذا إذا كان الطالب في مقام المولى في مقام المولوية والمطلوب منه في مقام العبودية، فإذا لا يترتب عليه قضاء لهذا الحق فلا اعتبار، يعني لا فرق بين المولى والعبد إذن، ولا ظهور بيان مقام العبد عن مقام المولى، ولا قضاء لحق المولى على العبد. فإذا كون الطالب في مقام المولوية والمطلوب منه في مقام العبودية، أو كون الآمر في مقام عالي وكون الطالب المطلوب منه في مقام داني، هذا يستوجب أن يكون هناك حق من العالي على الداني، وإلا ليس هناك أي اعتبار ولا فرق بين العالي والداني، ووجدانا هناك فرق بين العالي والداني. فقضاء لهذا الحق لا بد أن نقول بلزوم الانبعاث عن ضعف المولى والانزجار عن زجر المولى قضاء لحق المولوية والعبودية. فبمجرد بعث المولى إذا قال المولى صلي، يجد العقل أنه لا بد للعبد من الطاعة والانبعاث. الآن المولى العرفي، المولى العرفي إذا قال اذهب إلى كذا أو ائتني بكذا، العقل يحكم بلزوم الانبعاث عن بعث المولى، لأن هذا مولى وأنت عبد، حق العبودية هو هذا. لذلك لما كان هناك عبيد كانوا يعرفون حق العبودية أكثر مما أيام الرق، بعد أيام لما صار الأسق وبعد ما صار عبيد انتهى زمن العبيد، الإحساس بالعبودية قل عند الناس. لاحظ يقول هذا. فإذا إذن نقول المولى سواء كان شرعي أو عرفي، حتى المولى العرفي الآن، حتى المولى العرفي إذا طلب شيئا العقل يحكم بلزوم انبعاث العبد عن أمر المولى. يقول فبمجرد، لاحظ تعبيره بمجرد، فبمجرد بعث المولى سواء كان المولى عرفي أو شرعي يجد العقل ويحكم أنه لابد، لابدية هذا الوجوب، هذا لابدية هذا معنى الوجوب واللزوم، يتعين على العبد، يجد العقل أنه لابد، يجد لابدية العبد من الطاعة، أنه لابد للعبد من الطاعة والانبعاث، لأن وإلا ما حق العبودية. أين حق المولى وحق العبد؟ أين حق المولى عند العبد؟ إذا قلنا هذا مولى وهذا عبد، هذا عالي هذا ضال، اعترفنا بذلك إما عرفا أو شرعا، فأين هذا الحق إذا ليست من الطاعة؟ فالطاعة هو قضاء هذا الحق، ما لم يرخص في تركه ويأذن في مخالفته، وهذا واضح طبعا، إذا أذن ورخص هذا واضح. فإذا بناء على ذلك إذا كان من دلالة على الوجوب هو حكم العقل وليس لفظ الأمر، فإذا فليس، شوف لاحظ هذه فاء الترتيب يترتب على ما ذكرناه، فليس المدلول للفظ الأمر إلا الطلب من المولى، مو العلف، الطلب من العالي. مدلول الأمر هو الطلب، طلب العالي لا أكثر، يعني لفظ الأمر لا يدل على الوجوب، هذا الوجوب دل عليه حكم العقل وليس لفظ الأمر، فلفظ الأمر لا يدل على أكثر من طلب العالي، فليس المدلول للفظ الأمر إلا الطلب من العالي، ولكن العقل هو الذي يلزم العبد الانبعاث ويوجب عليه الطاعة لأمر المولى ما لم يصرح المولى بالترخيص ويأذن بالترك. وعليه بناء على ذلك لفظ الأمر لا يدل على أكثر من طلب العالي، أما الوجوب فليس مدلولا للفظ الأمر وإنما مدلول لحكم العقل. إذا كان كذلك يقول وعليه، فلا يكون استعماله استعمال لفظ الأمر في موارد الندب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب، إن ماذا يقول؟ لاحظون احنا اذا قلنا ان لفظ الامر موضوع بوضع واحد وهو الطلب الوجوبي، اذا كان كذلك قلنا استعماله في الطلب الندبي يكون شنو؟ مجازا. اما اذا قلنا ان الامر لا يدل على اكثر من طلب العالي، لا يدل لا على الوجوب ولا على الندب، انما يدل على طلب العالي لا اكثر، إذا كان كذلك يكون استعمال الطلب في الندب حقيقة أيضا كما هو استعماله في موارد الوجوب. لاحظ شلون نقطة مهمة، هذا في البيان درس ما جبال أبينه. لاحظ شلون إذا قلنا أن لفظ الأمر لا يدل على أكثر من طلب العالي، لفظ الأمر يدل على الطلب، أما وجوب أو ندب هذا متأخر بمرتبتين عن الوضع. الوجوب ليس مستفادا من لفظ الأمر وإنما مستفاد من حكم العقل، إذا كان كذلك إذن لفظ الأمر دال على الطلب العالي، طلب العالي إذا استعملت الأمر في موارد الطلب الوجوبي هذا واضح، أما إذا استعملت لفظ الأمر في موارد الطلب الندبي فهذا استعمال في غير ما وضع له، لو استعمال في ما وضع له، استعمال في ما وضع له، لأنه مدلول لفظ الأمر، مدلول لفظ الأمر هو الطلب العالي، والطلب الندبي يصدق عليه أنه طلب العالي. غاية ما هنالك أن هذا الطلب، لاحظ أن طلب العالي تارة يكون على نحو الوجوب وتارة يكون على نحو الندب وعدم اللزوم. لاحظ طلب العالي تارة يكون على نحو الوجوب واللزوم وتارة يكون لا على نحو اللزوم، على نحو الندب وعدم اللزوم. فاستعماله على نحو الحقيقة حتى في الطلب الندبي، لاحظ شلون؟ لأن مدلول لفظ الأمر ليس أكثر من طلب العالي، المدلول الوجوب لا يدخل في المدلول، وعليه فلا يكون استعماله استعمال لفظ الأمر في موارد الندب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ. فليس هو موضوعا للوجوب بل ولا موضوعا للعمل من الوجوب والندب. لاحظ أخذ يتحدث عن الوضع حتى لا يقال أن استعمال في الندب استعمال في غير ما وضع له فيكون مجال. نعم ذات على القول بشنو؟ بأنه وضع للطلب الوجوبي، هنا ربط خاتمة المطلب بأول المطلب، أول المطلب ذكر قيل وقيل وقيل، الآن يبين هذا مقابل القيل والقيل اللي ذكره في بداية البحث أنه موضوع للطلب الوجوبي أو لأي شيء آخر. فليس لفظ الأمر موضوعا للوجوب بل ولا موضوعا للأعمل الوجوب والندب، وإنما موضوع للطلب، طلب العالي، ما له علاقة أصلا لا الوجوب ولا الندب، مو يمه. يعني الكلام في الوجوب والندب، لا الكلام في التقسيم للوجوب والندب ليس في مقام الوضع، متأخر عنا بمراتب، فلا يصح في مقام الوضع أن نقول أن الموضوع للوجوب أو للندب، الطلب الوجوبي أو الطلب الندبي، نقول موضوع للطلب، طلب العالي. أما تقسيم إلى وجوب وندب هذا متأخر نسبة عنا. لاحظ فليس هو يعني لفظ الأمر موضوعا للوجوب بل ولا موضوعا للعمل الوجوب والندب، هاي مقابل الأقوال المتقدمة في أول البحث، قيل موضوع للطلب الوجوب وقيل للعام إلى آخره، وقيل مشترك، هذا كله ما يرتضي المصنف. يقول لا أصل مو أصل، إحنا الآن في مقام الوضع لا يصح أن نتحدث بالوجوب والندب لأن الوجوب والندب هذا متأخر رتبة عن الوضع. فليس هو موضوعا للوجوب بل ولا موضوع للعمل الوجوب والندب بل موضوع للطلب، طلب العالي. لماذا؟ لأن الوجوب والندب ليس من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ بل من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله. بعده لاحظ أدنى مرحلة وضع، أدنى مرحلة استعمال، هذا بعد الاستعمال، بل من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله في معناه الموضوع له. فإذا في موارد الندب استعمال في معناه الموضوع له، فاستعمال حقيقي. بعد ذلك نأتي نقول أن هذا على نحو الوجوب أو الندب. فإذا لفظ الأمر موضوع للوجوب أو الندب، يقول لا موضوع لا للوجوب أو الندب، وإنما موضوع للطلب العالي لا أكثر من ذلك. لذلك الوجوب ما مستفاد من الوضع كما عليه بعض المحققين من الأصوليين، وإنما مستفاد من حكم العقيل، وإلا فليس مدلولا أصلا للفظ الأمر. والحمد لله رب العالمين.